ونفع الله بها الحلقة، وجدتنا قصص وردود فعل جدا مميزة، فشكر الله لك أولا على الاختيارات هذه. قبل لا ندخل في حلقتنا وموضوعنا اليوم، أنا بسألك يعني سؤال، أنت موفق في صراحة في المواضيع، إيش اللي يجعلك ما شاء الله تنتقي وتقتنص مثل هالمواضيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وما توفيقي إلا بالله. أسأل الله عز وجل أولا أن يكتب لكم الأجر، فأنتم تتيحون لنا حقيقة الفرصة باللقاء بالمشاهد الكريم، ثم الشكر لكم. بعد الحلقة الماضية حقيقة جاءت استشارات وحالات كثيرة في المركز، يعني هذا أيضا يعني مشكورين عليه، ونشكرك جزاك الله خير أنت خصيصا بعد على إحالتك لكثير من الحالات، وبشرك أن الحالات يعني اللي استطعنا أن نستقبلها من فضل الله كلها انتهت، يعني من فضل
الله الحمد لله.
الشيء من قاعدة الخبرة في هذا المجال وكثرة ما يرد فيه، أو الموج حول يتوح، يعني الموج هذا ينتقل حول انتقالة مهمة جدا، فكان انتقالنا في الشهر الماضي عن فقه الاستشارة حقيقة لكثرة التخبط الموجود، من يرجعون له الناس؟ لا شك مثلا لو جئنا عند استشارة أهل العلم، فعندنا هيئة كبار العلماء الحمد لله، وهؤلاء الموثوقون من موثوقين من هذه الدولة المباركة، لكن أيضا في هذا المجال، المجال التربوي الأسري الاجتماعي، القضايا هذه من يرجعون الناس إليه؟ لذلك دخل في هذا المجال حقيقة يعني من أفسد فيه وهو لا يشعر، ودخل فيه من أفسد الأسر وهو لا يشعر. يعني أنا ما أذكر يعني من عشرات الحالات أو مئاتها من فضل الله عز وجل أن أذكر حالة من الحالات، يعني واحدة أو كذا من 2000 أو 3000 حالة طلاق واحدة يعني تستشير عليه أنه بالطلاق، لأن الأصل هو أنك تصلح، الأصل هو أنك توجه
في حل، يعني
إن أحسنت. لذلك جاء الآن الاستثمار في الأبناء حقيقة، لأننا قادمون على يعني موسم دراسي منطلق جديد،
وهذا موضوعنا اليوم الاستثمار. أي
نعم،
في الأبناء.
أي نعم. وانطلاقة عام جديد وانطلاق موسم جديد وأحوال تعتبر جديدة في حياة الإنسان.
نعم.
وأنا أتصور أن الأسرة يعني الرجل أو المرأة عنده ثلاث قواعد مهمة. ثلاث قواعد مهمة. القاعدة الأولى أن يتزوج.
نعم.
أو قبل ذلك عنده أن يتوظف الرجل، ثم يتزوج.
صحيح.
ثم يرزقه الله بالأبناء.
صحيح.
المرأة عندها أيضا أن تتزوج، أن يرزقها الله بالأبناء، أن تتوظف.
نعم.
إذن هذه القاعدة مشتركة، قاعدة مشتركة.
صحيح.
طيب هل أنت الآن قاعدة حتى تحصل على وظيفتك،
نعم،
كم لك من المدة وأن تدرس وتتعلم وتتكبد أشياء كثيرة حتى تجلس على كرسي هذه الوظيفة، ثم حتى تتزوج كم تحتاج أيضا من المدة والمشاق والمتاعب والاختيار وغير ذلك حتى تجلس على عرش الزوجية. طيب عرش الأبناء والبنات والذرية المباركة هذه،
نعم،
الذي يعني جعلهم الله زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة
الدنيا،
هل في الحقيقة جعلنا هذا مشروع عندنا وهدف استثماري كبير جدا؟ هذا العنوان سؤال أطرحه دائما على كثير من القضايا لما يقع شجار.
نعم.
أقول أنتم أبناءكم الآن الموجودين عندكم، هل عندكم خطة لتربيتهم؟ هل يوجد تجعلهم مشروع؟ تقول هذا ولدي محمد مشروع طبيب، هذا مشروع ضابط، هذا مشروع عالم، هذا مشروع كذا، هل يوجد هذا؟ يعني هل يوجد أنك تحول أبنائك اليوم إلى مشاريع استثمارية؟ أليس هذا الدين له حق عليك؟
نعم.
أليس هذا الوطن الذي تعيش فيه أنت له حق عليك؟
نعم.
أليس مجتمعك نفسه،
نعم،
له حق عليك؟ أليست أسرتك لها حق عليك؟ أسرتك الآن لها حق عليك أن تخرج لأسرتك، أنت لو جبنا على المستوى الأسري ليس المستوى الكبير،
نعم،
أسرتك اليوم يا شيخ ناصر تطالبك أنت أن تخرج لها عالم من أبنائك، أن تخرج لها طبيب من أبنائك، أن تخرج لها مهندس من أبنائك. إذا حتى أسرتك اليوم تطالبك،
صحيح،
ليس المجتمع الذي يحيط بك، أو ليس المجتمع العالمي أو المجتمع. لذلك أم الزبير بن العوام قالوا تضربينه ضربة مبغضة، قالت من قال أضربه فقد كذب، إنما أضربه لكي يجد ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. ذرية إبراهيم لما قال ربي اجعلني مقيم الصلاة قال إيش؟ ومن ذريتي. كيف بارك الله لهذه الذرية عندما ترك هاجر مع ولدها، لكن أسس أمرا مهما جدا، فمن الذي قال الله جل وعلا عنه مخبرا عن هذا النبي الكريم هو إسماعيل، ها؟ إنه لما قال عن هذا الرجل المبارك وكان يأمر أهله بالصلاة، لأن والده رباه، رباه والده، فكانت النتيجة قال الله وكان يأمر أهله بالصلاة، هي نتيجة متكافئة. هي نتيجة
متكافئة.
سألت أحد الإخوة قبل أيام، قبل فترة يعني وجيزة، السر أنتم يعني الأسرة ما شاء الله أطباء، كلكم دكاترة، أغلبكم محاضرين في الجامعات، مسؤولين يعني كلهم أغلبهم
ناجحين يعني
95% منهم
ما شاء الله تبارك.
فقال كان والدي ووالدتي من أشد الناس علينا حرصا.
يا سلام.
إذن رجعنا إلى السر. هذا الرجل الآن الأكاديمي وغيره وإخوانه كذلك، تجد أن هناك أسرة تعبت على هؤلاء.
نعم.
أب وأم خططوا أن يكونون هكذا.
نعم.
إذن خطط. لذلك أنا أنصح الأب الآن يأتي لولده، الآن ولده في المتوسط ولا في الثانوي ولا في الجامعة، يقول يا ولدي أنا والله ودي أني أشوفك طبيب، ودي أشوفك مهندس، ودي أشوفك ضابط، ودي لماذا لا تخبره بأمنيتك؟ كأنك وإن كان هو يميل لغير أمنيتك، لكن يكفي أنك أوصلت له رسالة أنك تقول له يا ولدي ترك مشروع عندي.
يا سلام.
يا ولدي ترك من ضمن مشاريعي.
جميل.
أنت من ضمن مشاريعي يا بنتي، ترى أنا حطش مشروع، أنت تكونين كذا وتكونين كذا وتكونين كذا أما أن يكون حال الإنسان اليوم كما يقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. نحن اليوم لابد أن ندرك أن الله جل وعلا وإن وعد الله لا يخلف الميعاد، وعدنا إن آمنا أعطانا وإن اتقينا أعطانا وإن حفظنا حفظنا وحفظ ضرارنا، لكن هل معنى هذا أنك لا تعمل؟ هل معنى ذلك أنك لا تربي؟ هل معنى ذلك لا تهتم؟ لا. أم موسى يقول رب العزة والجلال عنها ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هل أم موسى اتكأت على أريكتها وقالت وعدني ربي والله لا يخلف الميعاد؟
لا،
لكنها قالت لأخته قصيه. إذن بذلت بالسبب، بذلت بالعمل. نحن اليوم شيخ نعيش أمام موجة كبيرة جدا، كيف نجعل هؤلاء الأبناء؟ نحن لم نتكلم الآن عن الزوجية، لم نتكلم كيف تختار المرأة، إحنا نتكلم الآن اليوم عيالك موجودين أمامك، أو أنك تسأل الله أن يرزقك الذرية، أو تسأل الله جل وعلا أن ييسر لك أمرهم، أو أنهم الآن جالسين معك.
نعم.
نحن اليوم في يوم العاشر، صح ولا لا؟
نعم صحيح.
أنا أجزم أن كثير من الأسر الآن جالسة على الفطور.
نعم صحيح.
لما تعود أولادك على الصيام وبناتك على الصيام ويجلسون معك الآن على سفرة الطعام وأنت تراهم وتجتمع معهم، هذه نعمة عظيمة جدا.
صحيح.
هذه نعمة أن تربي أبنائك على هذه اللقاءات وعلى هذه المحاضن التربوية. نحن اليوم قاعدين نشكك في المحاضن التربوية الخارجية.
مه.
طيب المحاضن التربوية الأسرية وينها؟
أحيانا مفقودة.
أين دورها؟ أين دورها الحقيقي؟ صحيح. الذي نحن اليوم بأمس ما نتكلم عنه اليوم فعلا أن نوجد محضن داخلي داخل البيت.
نعم.
اسمه مشروع الاستثمار. لكن الاستثمار في إيش؟
في الأبناء.
في الأبناء. لذلك اسمح لي أنا اليوم سوف أعمل رسالة، وأتمنى من كل أب عنيف وكل أب يضرب أبنائه وكل أب ساجنهم وكل أب ما ينفق عليهم وكل أب ما يعطيهم وكل أب بذيء وكل أب سيرة سيئة وكل أب يراجع اليوم سي فيه، ترى اليوم حديثي، أنا أطالب كل أب اليوم وإحنا طالعين أعطني ورقة يا شيخ بكلف عليك. أنا أطالب اليوم كل أب، كل أب يتابعني وكل أم اليوم تطبعون لي ورقة اسمها السيرة الذاتية لك أيها الأب،
للأب
أبي السيفي حقك أنت أيتها الأم، أنت يا أم أبي عارف السيفي حقك
إيش يكتب فيها مثلا.
أيوة. إيش أنت سيرتك؟ إيش مؤهلاتك؟ إيش
تطلعاتك؟
إيش أمالك؟ إيش شهاداتك؟ إيش دورات اللي حضرتها؟ إيش خبراتك في مجال عملك أو مجال، لكن يهمني أنا المجالات التي إذا قرأها ولدك قال أنا أمام أب شامخ، أمام أم شامخة، أمام تطلعات من آباء كبار أمالهم كبيرة. مو بشرط كل الورقة فيها شيء، والله تكفيني أنك تكتب في الورقة كلمة واحدة منك يا ولدي أن تكون مميزا.
مميزا
تطلعاتك.
جميل.
أنك ما لازم تكون عندك شهادة دكتوراه ولا عندك بكالوريوس ولا عندك مؤهل كذا، لا. أنا أبغاك تعبر لولدك، تعال حق الدفتر حق ولدك، تعال له ها واكتب في آخر الورقة في الدفتر كلمات يا ابني كن مميزا، يا ابني كذا، كابني كذا، صدقني خلي طالعها كل وقت. إذا كان كذا أرسل له رسالة بالجوال، خاطب ولدك بالإحساس المرهف.
نعم.
بالواتساب وغيره، حسه أنك تبغاه متميز. نحن بداية عام دراسي جديد.
صحيح.
هل شحننا أبناءنا بالتطلعات؟ هل أعطيناهم وصايا فطناهم إلى أشياء كثيرة لابد يعلمونها؟ أم أنهم قعدنا وجلسنا وتركنا الأبناء ثم جلسنا نعض أناملنا، ولدي صار مدخن، ولدي صار راعي مخدرات، ولدي ما يصلي، ولدي ما يروح، ولدي كذا، يقول لي معلم أسأل الطلاب أقول لهم لازم تحرصون على الصلاة، من منكم صلى الفجر؟ يقول فرفع بعض الطلاب أيديهم. المهم واحد من الطلاب قال يا أستاذ أصلا أبوي ما يقول لي، أبوي أصلا ما يقول لي. شوف كلمة أبوي ما يقول لي، معناها نحن بأمس الحاجة اليوم إلى تذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا
نارا.
طيب شيخنا، الآن أنت ذكرت مصطلح الاستثمار. هنا لما نطلق يعني مصطلح الاستثمار، حنا دائما نتجه أذهاننا إلى موضوع الاستثمار التجاري، والاستثمار التجاري دائما يكون فيه خطط، رؤية، رسالة لأجل الوصول إلى الهدف اللي هو المال والثراء. الآن هنا المصطلح التجاري، هل نستطيع أن نجعل كذلك مصطلح جميل ويكون راكب مع الاستثمار مع الأبناء، وكيف يكون؟
الله يفتح عليك. أي مصطلح تجاري اليوم أو أي مكان تجاري اليوم صح فيه رؤية لهذا العمل وفي رسالة مطلوبة من هذا المشروع، حلو ولا لا، وأهداف تحقق.
صحيح.
طيب لما نأتي لأي مشروع نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تكوين رأس مال.
صحيح.
حتى تبدأ المشروع.
صحيح.
طيب أنا ودي أسأل الزوج والزوجة اللي قاعدين يطالعوني الآن، رأس مالكم من الدين ومن العلم ومن الثقافة ومن الخبرة ومن التجربة ومن سؤال أهل الاختصاص، هل موجود ولا غير موجود؟ هذا رأس مالك، تربي ولدك على إيش؟ ولذلك لماذا تقع أخطاء كثيرة في تربية الابن الأول أو البنت الأولى؟ يقول لي أنا نصرت محط التجربة. دائما الابن الأول في الأسرة يعاني معاناة كثيرة، يروح ضحية دائما إلا أن يشاء الله، أو العكس يكون الابن الأكبر هو اللي يحظى ما شاء الله بصور الاهتمام، والابن الأخير ولا الوسطي. لذلك يكون الابن الأكبر أو البنت الكبرى هي محط التجربة، ولذلك أخطاء الوالدين تقع دائما عند الابن الأول والابن الثاني، خصوصا إذا كانوا متقاربين أو البنت. ليه؟ لأنهم توهم يجربون كيف يتعاملون معه، كيف يديرونه، كيف كذا. لذلك تجد الابن المراهق اللي أول واحد تقع معاه أمور كثيرة جدا ما تقع مع أخوه.
صحيح.
ولا تقع مع أخوه الثالث ولا تقع مع أخته. لماذا؟ لأنه هو محط التجربة. لكن بسأل أنا سؤال، هل نحن تأهلنا أن ندير مراحل تربية أبنائنا؟
لا.
يعني أعطيك مثال بسيط، الابن في السنوات الأولى يحتاج طريقة من الغذاء معينة. الرضيع الآن لو أتيت له بطعام تتلذذ به في أفضل مطاعم الرياض أنت وكله، شو يصير له؟
لا يتقبلها.
الله ينور عليك. كذلك الطفل أيضا له معلومات معينة. لذلك لاحظ البرامج الإعلامية في القنوات اليوم وغيرها لما تركز على الأطفال كيف تدرس دراسة تجذب هذا الطفل جذب خيالي. لذلك تنوع عندنا اليوم التربية، التربية باللعب، التربية بالترفيه، التربية بالتعليم، التربية بالموعظة، التربية يعني أنواع التربية. هذا يجعلك اليوم أن تفكر أنت حقيقة كيف تدير مشروعك الاستثماري مع هؤلاء الأبناء.
يعني كأني فهمت منك أنك تقول للأباء والأمهات بأنهم يدرسوا يطلعوا يقرأوا حتى يربي أبنائهم على شيء هم فاهمينه صح،
وأيضا يمارس شيء يعلمه. يعني تمارس أنت، أعطيك مثال بسيط، يعني ولدك الآن تكتشف شخصيته.
إيه؟
تكتشف شخصيته، مش تجيني بعدين قلق ومضطرب وتقول لي والله فاجأني هالولد، فاجأني ما كنت أتوقع أن ولدي يخرج بهذا الأسلوب. أقول له لا والله هذا هو الحقيقة، أنت اللي مو بحقيقة. هو كان يسير في هذا المسار من أول. ولدك تكتشف أنه عنيد ولا طيب، ولدك تكتشف أنه سليط اللسان ولا غير سليط اللسان، تكتشف أنه أحمق عجول وغيره ولا إنسان حكيم ومتأني، تكتشف ولدك أنه إمعه يسوقونه الآخرين أم أن ولدك قائد ومميز. أنت تطالع أبنائك اليوم وتنتقي منهم ما تشاء. يوسف عليه السلام يقول لوالده إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن يوسف يحكي لوالده أن هؤلاء هم إخوانه، ها، الذين هم 11 كوكبا. يأتي الجواب من الأب، وهنا الشاهد أن الأب عرف كيف يحذر الولد من إخوانه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا يدلك على أن الأب عارف نفسية عياله وعارف خواطرهم وعارف نفسيتهم وعارف اللي عندهم وعارف اللي يدور فيهم، لكن ما كان يغني عنه من الله من شيء. لكن موسى عليه السلام له أخ واحد. أخ واحد، ولكن هذا الأخ قال الله جل وعلا على لسان موسى أخي هارون هو أفصح مني لسانا، ربي أرسله معي. لكن قال أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. من منا اليوم يرزق بأخ يغني عن 11 أخ؟ يرزقك الله ولد يكون أبرك لك من 20 ولد يرزقك. لذلك الله قال في آيات المواريث لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا. العالم اليوم ينبغي أن ينتقي من طلابه، العالم اليوم المربي المسؤول المدير ينبغي أن يدرك أن جميع الموظفين هؤلاء ليس كلهم يصلحون، ليس كلهم يناسبهم الأمر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة وكان ينتقي منهم، فكان يدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام بأحد العمرين، وكان يقول لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله، إلى غير ذلك من النماذج التي كان يعرضها صلى الله عليه وسلم في انتقاء الصحابة، حتى وزعهم أعلم أمتي بالحلال والحرام فلان، وأعلم أمتي بكذا وكذا، ويأمهم في الصلاة فلان، وأقرأهم لكتاب الله فلان، والذي يؤذن فلان. لماذا توزيع المهمات هذه؟ لماذا وزع المهمات؟ حتى يأتي الإنسان المستطيع ويعرف أن أبناءه من يصلح في الإدارة المالية، ومن يصلح أن يكون عمود إخوانه، ومن يصلح أن يكون وصيا عليهم، ومن يصلح أن يكون في الأمور الدينية، ومن يصلح. لذلك حتى طالب العلم اليوم لابد أن يعرف الذين يربيهم من الطلاب في درسه، بعضهم أحمق لو علمته بعض المسائل الخلافية لتشاجر مع العلماء الكبار وأنت السبب.
صادق والله.
بعضهم لو تعلمه بعض المسائل أو الآراء أو غيرها والله لا يكون هذا الإنسان سيفا يعني لسانا سليطا.
صحيح، يعني كانك تشير الأبناء يختلفون في تفكيرهم في توجهاتهم، فأنت الأب لازم يكون عندك دراية كيف تقودهم وتديرهم صح
بتعليم ثقافتك.
طيب الأب إذا ممكن يكون لا يقرأ ولا يكتب، هل ممكن يقول مثلا أنه لا بد أن تقرأ وتكتب حتى تربي أبنائك؟ يقول والله أنا أبوي وأمي ربوني على هالتربية، أنا راح أربي عيالي عليها.
جميل، إذا نرجع إلى خطوة أخرى في التربية، وهي التربية العملية والتربية بالخبرة. التربية بالخبرة، ترى الإنسان لو يمتلك مهارات علمية لكن لا يمتلك خبرة مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ماذا قال له موسى؟ قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت الناس قبلك. جربت الناس قبلك، إذا معناها أن الإنسان الذي يمتلك خبرة ويمتلك مهارة ويمتلك كذا غير الذي لا يمتلك. الذي ولذلك أنا أرجع وأقول وأؤكد على هذه النقطة، حاول أيها الأب، حاول أيها الأب أنك تدرب أبنائك في البيت على إدارة البيت وعلى إدارة إخوانهم وعلى إدارة عيالهم. أعطيك مثال، البنت الآن اللي عمرها 14 سنوات و15 سنة، لماذا لا ندربها أنها تقوم على رعاية أخوها، على
تربية مسؤولية،
تعويدها على المسؤولية؟ لماذا تخرج البنت اليوم تقول لا 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 أنا ما أقوم بأخوي ولا وضي أخوي ولا أعمل أخوي؟ ما عودتها.
صحيح.
البنت اليوم تتزوج وهي غير مؤهلة من الجانب الخبرة.
صحيح. جانب الخبرة ضعيف. تدير بيتها ولا تعرف.
جانب لأن جانب الخبرة نحن كنا نظرنا إليه بنظرة الدلع. لا والله ما ودي أكلف على عيالي. لا يا أخي كلف على عيالي.
تقوم بالمهمة والسواق بيقوم بالمهمة.
أعطيك مثال بسيط. أعجبتني يوم من الأيام أحد الآباء أحد الأخوة مهندس في أرامكو. فقال والدي عودنا على شيء. عودنا أننا نتعلم الأمور بالتملك. التربية بالتملك. بالتملك. يقول له الوالد عنده حلال فيقول له من احنا صغار يجيني ويقول لي يا فلان هذا حقك. يقول علمني عني انا الان هذا حلالي
املكه.
يقول انا ما كنت ادرك الهدف. اثر كان الهدف ولي ابوي يبغى يرغبني ان انا اجي عند الحلال، ابوي يبغى يدربني على الصلابه، ابوي يدربني فاعطاني التملك. لو كان علمني ان انا اجي خادم بس فقط كان ما رغبت.
اعطاه جانب القياده،
اعطاه جانب القياده، اعطاه جانب التملك. شوف كيف انت ولدك اليوم حاول تعوده، اعطه مصروف، خلي يدير المصروف هذا. بعضنا مخلي ولده طرار تحت رجوله، طرار. ليه تعود ولدك على الطراره هذه؟
اعطيه مصروف
وتابع، اعطيه مصروف وخلي تابع. خلي خسر اعطه سلفه من المصروف الاخر، يخطي مره مرتين ثلاث اربع
مرات يتعلم.
لكن تعود الولد على طراره، يعني يوصل الولد عمره 10 سنوات 20 سنه 30 25 20 سنه قصدي الى غير، لا يزال ياتي لوالده عطني 50 عطني 10 عطني 100 عطني كذا. بعض الاحيان انت ما ترغب فيه لكن تعود الولد على انه يدير مصروفا مثلا عنده تسلمه اياه. واضح ولا لا؟
واضح.
يقل المصروف يزيد المصروف على حسب ميزانية الدولة في الأسرة يعني. بس حتى انت في الأسرة حاول تخصم البدلات الحين، تخصم الإضافي، تخصم العدوات، كل الأسرة ما تعطي علاوات الآن. حتى العمل الإضافي
العلاوات تجل هذه الذهاب المطاعم تعتبر من علاوات.
الله ينور عليك. لازم توقف العلاوات هذه، المكافآت الزايدة، الترفيه الزايد لازم توقف، يعني هذا ترى خارج النص يعني.
حلو. طيب دكتور خلنا في الخطوات الناجحة اللي الآن الأب والأم اللي يتابعوننا يستخدمونها مع عيالهم حتى يكون عيالهم استثمار ناجح. عطني خطوة من الخطوات.
خلينا نبدأ مع الصغار. هذا نبدا مع الصغار قبل الكبار.
طيب
الصغير عجينه بيدك،
صحيح،
حلو ولا لا؟ عجينه بيدك. لنجعل مثلا عندنا مشروع حفظ القران مثلا.
نعم.
مشروع، خلنا نقول مشروع، اجر هذا المشروع، ثواب هذا المشروع، فضل هذا المشروع، خير هذا المشروع سوف يكون كبير جدا. فلما تهتم بولدك من يوم انه صغير، مثلا تدخله في مدارس تحفيظ القرآن التي في هذه البلد المباركة التي في ثالث متوسط يختم القرآن كامل، هذا مشروع.
صحيح.
حلقة قرآن، هذا مشروع.
نعم.
أنك تصل إلى رسالة أن يحفظ القرآن. مثال أحد الآباء جزاه الله خير، ومجموعة أعرفهم فعلوا هذا، أتوا بقراء من بلد آخر وجعلوا هؤلاء معلمين لأبنائهم. مشروع، حتى يحفظ أبناءه ويعلم أبناءه ويقوم عليهم، هذا مشروع. إذن حققت أنت المشروع عندما تسخر مالك الآن لإنشاء مشروع. وكانت مقولة يمكن انتشرت كثير، وهي الاستثمار في الأبناء أفضل من الاستثمار للأبناء. أنا أقول لا، الاستثمار في الأبناء والاستثمار للأبناء.
يا سلام.
نحن بحاجة إلى استثمارين.
صحيح.
لا شك أني أستثمر في أبنائي، يعني أعلمهم وربيهم وأنفق عليهم وأدخلهم جميع القطاعات والدورات وغير ذلك، أنا أستثمر في أبنائي. وتعجبني بعض الناس حقيقة كيف كرس جهده وماله وراتبه. لكن اسمح لي بقول لك شيء، اسمح لي في هذه اللفتة. لو أتينا بعامل من الجنسية الهندية، وقد جربت هذا أنا وسألت كثير، تجد كم راتبه؟
1500.
الله ينور عليك. راتبه إذا بسيط، صح ولا لا؟
نعم.
اسأله ولدك وين يدرس، صدقني إنه يدرس بفلوس.
سبحان الله.
في بلده يدرس بفلوس، بفلوس في بلده.
نعم.
هذا اللي بو 1005 اللي تتكلم عنه أنت الآن، تجد قاعد مكرس مقصر على نفسه، وقاعد يتابع هالولد هناك، ومدخله بمدرسة ومدخله بكذا إلى أن يكون في جامعة، إلى أن يكون وإلى أن يكون. لاحظت كيف أنت الحين؟
صحيح.
استثمر وإيش؟ في الابن.
جميل.
استثمر في الابن.
في الابن.
أنا ودي أسأل هؤلاء الذين الآن ينفق في سفر 40 و50 ألف في السنة، أو في السنة مرتين أو ثلاث مرات، و100 ألف و200 ألف، لكن يوم تقول له سلمك الله في دورة أو في برنامج أو في دبلوم خارج الدوام أو في كذا، بخيل يدفعه. هذا لمن المبلغ؟ إن المال الذي تنفقه على ولدك اليوم، ودعنا نضرب مثال بسيط جدا، نحن اليوم عندنا سنوات الحضانة 2 سنين.
نعم.
والابتدائي 6 سنوات، يعني حضانة مع روضة 2 سنين، وابتدائي 6 سنوات.
8 سنوات.
وعندنا متوسط 3 سنوات، وعندنا ثانوي 3 سنوات. كم صاروا كلهم؟
14.
جميل. 14 سنة. هذا الآن 14 سنة.
نعم.
تخيل 14 سنة أنت قاعد تنفق على هذا الابن استثمار صح. ركز معي الآن، استثمار.
نعم.
صح. ال 14 سنة الآن صارت، بعد 14 سنة انقسموا عندنا إلى أقسام عديدة.
نعم.
صار الابن الأول يدخل كلية الطب، الثاني كلية الهندسة، الثالث كلية شرعية، الرابع كلية الضباط، الخامس مهندس، السادس كذا، السابع كذا، الثامن كذا، التاسع بدون وظيفة، العاشر طلع مقبول، العاشر ما أكمل الثانوية، الحادي عشر معتوه، الخامس، وهكذا وهكذا وهكذا. إذا أنت قاعد 14 سنة مطلوب منك مشروع استثماري.
نعم.
بعد الجامعة يكون على أمرين، أما أن تتكفل به الدولة أو يدخل جامعة ويأخذ مصروف، ولا تزال تنفق عليه ولا تزال تتابعه.
صحيح.
حتى ينهي أربع السنوات هذه. كم صاروا الحين؟
18 مع الجامعة.
ها مع الجامعة كم صار؟
18 سنة.
ها
18 سنة.
جميل. 18 سنة. خلينا نزودهم لو كان طب أو غيره، أو غيره سنتين.
20 سنة.
أوه. ركز معي شيء.
عمر.
العشرين سنة هذا اللي أمضاها وهو تخرج 23 سنة و24 سنة.
نعم.
اعلم، أنا أقول لكل أب يتابعني الآن والأم وكل أم، ها، أن بعد هذه المرحلة يتكئ على الراحة. في وظيفة.
يا سلام.
وفي عمل وفي مشروع وفي إدارة وفي شيء، متكئ على راحة بإذن الله، والوظيفة قاعد يرتقي أيضا.
صحيح.
ويتطور
هنا
ويزداد.
هنا نجح المشروع.
نجح المشروع.
ايه يا سلام.
لكن يوم يكون الولد ما عنده من هذا شيء، قاعد مسكين ما تعلم ما درس ما عنده شهادة، مسكين يعني في وظيفة بسيطة في شركة في مكان بسيط، يكون عبء عليك أنت. يكون أنت عبء عليك، أنت سوف تصبح الآن أنت في معاناة شديدة مع هذا. كيف توظفه؟ كيف تزوجه؟ كيف تكد عليه؟ كيف تشتري له سيارة؟ كيف تعتني به؟ كيف تختار له؟ كيف تزوجه؟ كيف تسكنه؟
يعني
كيف
تدير بيته؟ تبلش فيه.
لاحظت أنت الحين يصبح في معاناة. خلنا نقول وصل عمر 20 إلى 50 سنة.
نعم.
خلنا ننتقل الآن من هذا إلى 50 سنة.
طيب.
هذا عمره 50 رقم واحد، وهذا عمره 50 رقم 15.
طيب.
أول سنة أبو رقم واحد هذا بعد 50 سنة ما شاء الله وصل لمرتبة وزير، وصل لمرتبة وكيل وزارة، وصل لشهرة، وصل لمسؤولية كبيرة، إذا بنى بيت، استقر مع أولاده، ركب أحسن شيء، سكن أحسن شيء، استقرت أموره في أشياء كثيرة جدا.
نعم.
لاحظت كيف؟ لا شك أن الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نؤمن بهذا.
صحيح.
نؤمن بهذا، لكن لماذا لا أربي ولدي على معالي الأمور؟ لماذا لا أربيه على أحسن الأحوال؟ لماذا لا أربيه على أنك مشروع استثماري؟ أنت لست لي يا محمد، ولست أنت لي يا مبارك، ولست أنت لي ولدي عبد العزيز. لا، قلت عبد العزيز ترى عمدا، لأنه اتصل علي قبل البرنامج وقال لازم تقول اسمي.
يستاهل عبد العزيز، نسي عليه بالخير.
عرفت؟
هي معروفة.
قال لازم تقول اسمي. سبحان الله جات.
طيب يعني نقول مشروع فيه تعب في البداية.
الله ينورك. لكن بعد ذلك خلنا الآن بو 50 سنة دولي نقيس على آبائهم. أبوه هذا اللي 50 سنة أبوه صار عمره 70 أو 80.
طيب.
كيف بيعيش أبوه؟ وكيف بيقوم أبوه؟ وكيف بيدير حياة أبوه؟ وكيف سبحان الله بيعمل أشياء كثيرة لأبوه؟ وهذا كيف يقوم بأمور أبوه؟ وكيف هذا يعتني بأحوال أبوه؟ شفت الفرق بين الاثنين؟
هذا سيكون
هذا الآخر. بس دراسة الحين ورقية قدامك سويته بسيطة، كيف لو جلسنا حنا نقدم شيء مهم؟
يعني أنت تعبك يا الأب والأم على ابنك أو بنتك بإذن الله بعد 30 سنة.
الله ينور عليك. الله ينور عليك. فهذا وأنت حي الآن. هذا وأنت حي، أن الابن الصالح، هذا الابن الصالح في نفسه مع ربه، والصالح لك أنت في أخلاقه وأخلاقه وبره وعنايته، فنجح نجاحين. إذا نجح دينيا والله سوف ينجح دنيويا بإذن الله تعالى.
يا سلام، هذا شغلتهم من شغل تجارة العقار اللي
الله ينور عليك.
إذا
هم يسمون الابن البار. نعم. أنا أقول هذا الابن البار. هذا الابن البار.
سبحان الله العظيم.
يعني الوالد الله يبيح منه ويغفر له وجميع والدين ووالد المسلمين. نقول له يبى بق شيء. أنا أقول له يبى بق شيء. قال لا والله استثماري أنتو. بهذه العبارة.
يا سلام.
بهذه العبارة كان يقول. تقول لي يبى بق شيء. علامة كنت.
وخير من ربه.
ما شاء الله. قال لا لا أنا أنتو استثماري.
ما شاء الله.
إن شاء الله ما تحصلون شيء يقول. لكن أنتو موجودين. الذي يريد أن أصل إليه، نعم استثمارك في أبنائك مهم اليوم. يوم تخطط لهم. تعمل استراتيجية لهم، تنظر حصادهم، تنظر أمورهم، تنظر أشياءهم، تعتني بهم عناية فائقة المدى، فائقة المدى، حتى يعلم الابن أنك قاعد تخطط له. يعني أعطيك مثال بسيط، خلنا ننتقل من الدراسة هذه، نفس الدراسة هذه ننتقل لها لتربية أخرى.
طيب في فاصل.
طيب.
طيب نرجع بعد الفاصل، إيش رأيك؟
والله الشور لك عندك.
طيب فاصل إن شاء الله ونرجع مع المشاهدين مع الدكتور إبراهيم بوكشيت، تبقى معنا. هذا زمان الدنيا فرصة للي ما يلحقها خاسر، والربح اللي كاتب فيها وماهر، الدنيا فرصة لا تضيعها من ايدك، هذه بداية واللي يغنمها متابل، هذه بداية واللي يغنمها متابل.
الكل يرتجيهم ويفرح بقدومهم وينتظر مساندتهم، إنهم فلذات كبدك، أبناؤك وبناتك، فماذا قدمت لهم؟
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
وقف ذرية تتيحه لكم جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفلة، فمن أجلهم ساهم لثواب دائم.
الدنيا فرصة للي ما يلحقها خاسر، والربح اللي كاتب فيها وماهر، الدنيا فرصة لا تضيعها من إيدك، هذه بداية واللي يغنمها مساد هذه بداية واللي يغنمها مساد هذا زمانك
حياكم الله مشاهدينا من جديد مع فقرة زد خيرك وضيفي هو الدكتور إبراهيم بوبشيت. حياك الله يا دكتور.
الله يبارك فيك.
نتكلم اليوم عن الاستثمار في الأبناء، ولك الحديث ولك المايك.
مثال نسيته أنا ولا ما نسيته؟
نتكلم عن الأمثلة الواقعية. طيب.
الآن ننتقل إلى خطوات اسمها خطوات يعني الإعداد الاقتصادي. نعم. الإعداد الاقتصادي في الاستثمار الآن. يعني أنت أيها الأب اليوم عارف تراك نفسك أن بعد عمر 60 سنة بتتقاعد، تراك عارف يعني ولا ما أنت عارف؟ عارف يعني، وعارف نفسك أنك بعد خدمة 20 سنة أو 25 سنة تراك بتتقاعد، وعارف ترى راتبك بينقص، تراك تدري.
نعم.
تراك تدري دخلك بيتغير، وتدري أنه بيصير وضعك يتغير.
نعم.
معناها ركز معي، معناها أن ولدك ها لما تتقاعد أنت بعد خدمة 25 سنة معناها ولدك بيصير عمره 25 سنة.
نعم.
لأنك أكيد تزوجت ها كذا مقرر بو 25 سنة كده انك ايش المنسوب بيقل عندك، يبي سيارة جديدة غير سيارته.
صحيح.
يبي زواج، يبي مسكن. ركز معي.
نعم.
اذا انت الان ما اهلت هذه الامور
آه.
معناها ايش بيصير في الحياة؟
بيتورط الولد.
بس بيتورط الولد. بينما انت لو جيت حق الولد وعمره 18 سنة ومراهق وكل حليب سيارة وصادم به يوم ومخرب عليك يوم ومخسرك يوم وكذا يوم، وقلت ترى يا ولدي انا عندي مشروع استثماري انت ما تدري عنه، انا ابغاك يوم من الايام ما تتعب يا ولدي مثل ما تعبت، ابى اريحك يا ولدي، ابي انا اعتني كذا، تعاون معاي يا ولدي. يعني بعض الاباء يكلمني مثلا مكظوم مسكين يقول انا عندي مشروع والله ولدي عيالي ما يحطون يدهم في يدي ما يحطون يدهم في يدي ويبون مني. قلت طيب ايش الاساليب اللي استخدمتها انت عشان تعيشهم معك؟ احد رجال الاعمال ولده قال ابي اتوظف، قال انت عندي لك وظيفه، قال لا انا بتوظف عشان ما اتشاجر معاك وكذا، قال زين. وعرف الابو وين الولد قدم، تواصل مع مدير الموظفين وقال كم تعطون ولدي راتب؟ قال بنعطيه 3000. قالوا مني انا 2000 و3000 مني انا، خذوها مني وكانها منكم انتم.
جميل.
بس ابغاكم حقيقه يشتغل.
حلو.
اشتغل الولد 3 أشهر 4 أشهر طال عمرك، جاء قال حق الابو خلاص انا بطلع من هذا العمل. قال ليه ولدي العمل زين؟ قال يبا والله الرحمه تحت يدك ارحم من الرحمه عند غيرك. يقول ما يدري انا وش سويت له. قال طيب يا ولدي تستلم راتب هناك حول 6000 ريال. قال لا يبا والله وتعطيني انت 2000 يبا انه احسن لي، هذا حلالي. يقول والله انا لو دخلت عندي عشرات الايام والشهور والله ما اخذ الدرس. راح 3 شهور هناك وخذ دوره تدريبيه حقيقيه عمليه ورأى كيف العناية، رجع لي ولدي آخر.
سبحان الله العظيم.
أقول للولد أي أبو اليوم أنت بعد السنوات الأولى الولد يتلقى، فلا بد أن تحسن التهيئة لهذه الأشياء خصوصا الآباء المقتدرين أو غيرهم.
لا.
يعني لا تنتظر أنك تتقاعد وتدخل في شقاء آخر وكد آخر. أيضا الأب لما يستثمر في الأبناء حتى من الناحية الدنيوية أن أبنائك يكونوا موظفين بإذن الله يغنونك.
صحيح.
ويساعدونك على ظروف الحياة هذه.
صحيح.
لماذا يعاني الإنسان بعد ما يصل 55 أو 60 سنة ويقل الأسرة مدخولها وتكثر على المصاريف ويتعب نفسيا ويمرض كثير؟ لأنه أصبح ما حد يده معاه
آه.
اللي عنده ضعاف.
صحيح.
لذلك نرجع ونقول درس حلقتنا اليوم الاستثمار في الأبناء، استثمر فيهم، ضع مشروعك فيهم اليوم وسوف تجد المردود بإذن الله تعالى.
يعني دكتور يعني أنا كذا فهمت في الأغلب العام من كلامك بأنه بين قوسين الأبناء الآباء يا إما أن يسعدوا أبنائهم أو يفسدوهم في تربيتهم.
الله ينور عليك.
فإن اهتميت في الابن وجعلته مشروع لك حتى واستثمار ناجح لك لازم تهتم فيه وتتعب عليه، وإن لم سيكون الابن عال عليك ويمرضك ويمرض والدته، فاهتم وتعب من البداية.
وهذه نتيجة الإهمال.
أيه.
هذه نتيجة
لا مبالاة بعض الآباء في الاستراحات في التجارات في السفريات وأبناء ما يهمهم.
أولا ما يدري ولده وين ينام وين يجلس مع من يسهر مع من يذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم لنا النص وقال كلكم راع، قال كلكم راع، قال وكلكم مسؤول. يعني لا تقول والله أنت يا الأم مسؤولة وأنا خليني أنا فقط أشتغل وأجيب لكم فلوس.
أيه.
كما يقول خطأ كبير هذا. الحياة في التربية حياة شراكة. ودعني أعطيك قاعدة مهمة، الابن في السنوات الأولى مطواعا لأمه وتحت ظلها.
نعم.
لكن الابن من يبلغ كما قال علي رضي الله عنه لاعب ولدك 7 وأدبه 7 وصاحبه سبعا، فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المراد. الابن لها، الأم لها سيطرة على الابن منذ 15 سنة فما دون.
نعم.
بعد 15 سنة في الغالب يحتاج الأب وتوجيه الأب ومتابعة الأب وعناية الأب.
هي ما تقوى.
ما الأم ما تقوى. والأم يعني ليس كل الأمهات طبعا، بعض الأمهات قائدة قوية جدا، لكن أنا أتكلم على الغالب في المرأة أنها بحاجة إلى الأب،
تتعاطف معه.
أي نعم، لأنها سوف تربي تربيتها بالرحمة.
صحيح.
أنا شكلتك مساعة تحت الهواء.
شكل
الأم التي ابتليت في ولدها بعد الحلقة الماضية بالمخدرات، يعني بعض الأمهات الآن ولدها مبتلى بالمخدرات أو المسكرات أو أي شيء ضال هالك، ما تريد تبلغ عنه، تنظر له بالعاطفة، تنظر له بالرحمة، تنظر له بكذا. ولذلك تجد ما تخبر الأب، ما تخبر الأب النظرة العاطفية القاتلة هذه. هل تعلم شيخ أن فساد حتى البنات اليوم العوانس من أسباب الأم، بعضهن من أسباب الأم وبعضهن من أسباب الأب. السيرة الذاتية للأب والسيرة الذاتية للأم تجلب الناس إلى البيت. لما نقول حنا يا أبو يا أخي الكريم يا أخي الفاضل اهتم بالسيفي حقك، لأن السيفي يؤثر في عيالك. يوم تخطب حق عيالك والله والنعم أبوهم فلان، لكن أمهم وينها؟ فالأم لما تهتم بالسيفي حقها،
سيفي للسيرة الذاتية،
السيرة الذاتية أخلاقها يعني، تواصلها الاجتماعي، تربيتها، عنايتها، تزاورها مع الناس إلى غير ذلك من الأشياء، هذا أمر سيفي مهم جدا.
كرمها،
نعم، كل لها آثار كبيرة جدا.
صحيح.
لأنهم هم يوافقون على الابن بنسبة 20% 30%، لكن في نسبة حق الأبو، في نسبة حق الأم، في نسبة للعائلة، في نسبة للوظيفة، نسب متعددة.
صحيح.
المهم أن الابن بعد ما يبلغ هذا السن يصبح استثمار التربية فيه عند الأب. فإذا كان الأب غير موجود، غير مؤهل الأب، أو الأب يربي الولد على سفاسف الأمور، على سفاسف الأمور يربيه، هذا خطأ. أنا حقيقة أقول أنه ينبغي على كل أب أن يفكر كيف يجعل ولده يكون مشروع استثماري في أفضل المستويات، ليس أقل المستويات. يعني لا أزدري مهنتي أنا، وأنا والله لأفترض أنني نجار. طيب. افترض اني انا نجار.
طيب.
ليس معنى ذلك ما اعلم ولدي مهنة النجارة، لكن لازم اجعل ولدي يكون افضل.
جميل.
يكون افضل مني. انا لو افترضت حين اني وزير، لازم اجعل ولدي يكون افضل مني. لو انا مثلا الان بلغت مميزات في الشيء الفلاني، لازم احرص على انني اجعل ولدي يكون افضل.
يا سلام.
ولذلك ليس معنى كلامنا اليوم ان يسمعنا بعض الشباب ويقعد يطالع في أبيه، يطالع في ميمته ويقول والله مقصرين في حقي. لا، ليس حديثنا هذا. حديثنا أيضا إن قصر والدي في حقي أو قصرت أمي في حقي فلا أقصر أنا في حقي نفسي.
جميل. طيب الآن تربية في واقعنا، خلنا نتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه الآن. من اللي جالس يربي أصلا أولادنا، خصوصا في حال انشغال الأب، حتى وإن لم يكن مشغول فهناك من يربي ويشارك الأب والأم في التربية.
ليس اليتيم من كان من فقد والده، لكن اليتيم حقيقة من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. هذا هو اليتيم في الحقيقة. اليتيم من لا يجد روح الأب، من لا يجد توجيه الأب، من لا يجد متابعة الأب، من لا يجد حرص الأب، من لا يجد عناية الأب. يعني هذا هو اليتيم الحقيقي. يجد الأم المتابعة، الأم المؤنسة، الأم التي فعلا قد عيالنا اليوم يحسون أن احنا ضاغطين عليهم، يحسون عيالنا اليوم أن احنا شادين عليهم، يحسون ما علي خلي يحس اليوم، لكن صدقني بعد كم سنة بيعرف أن اللي كنت أنا أسويه له كان لمصلحته. كان لكن أنا أيضا أرجع يا شيخ ناصر، لا ترى نقطة مهمة جدا. التوازن، التوازن. أنا صراحة ضد ضرب الأبناء بأي حالة من الحالات إلا أن يشاء الله، ضد ضرب الأبناء، ضد سب الأبناء، ضد تجريح الأبناء، ضد لمز الأبناء، ضد يعني العنف مع الأبناء. أنا ضد هذا المنهج صراحة، هذا المنهج لا يورث لنا الخير.
وإن كان في نص شرعي مثلا ضربوهم على أهل عشر
ما عليه يا أخي، لكن أنا لما أجي والله أفتخر أني ما ضربت ولدي. ولدي رجال، أفتخر أني ما مديت يدي عليه. هذا مفخرة. هذا المفخرة. لذلك مثل ما قال شيخنا الشيخ عبد الله المطلق حقيقة جزاه الله خير عن مشكلة الطلاق، قال أن لما سألوا عن السبب الرئيسي قال أن ما عنده حل إلا الطلاق، ما يعرف حلول ثانية،
ما يعرف يتصرف إلا بالطلاق.
الأب الذي يضرب ما عنده حلول إلا الضرب، الضرب الذي الأب الذي لا يعرف إلا سلاطة اللسان والسب والشتم والتعيير بالأم أو بالولد أو بالبنت، ما عنده وسيلة ثانية، ما عنده علاج ثاني، ما عنده طريقة أخرى إلا هذه الطريقة. فلذلك هو يمارسها، يقول له والله بدوسك، بدوس بطنك، بفعل فيك، بفشلك، بعمل لك، والله لا أخرج لك، والله لا أسوي فيك، والله لا أعمل لك.
هذا نقص،
هذه نقص.
نعم.
هذه كلها نقص، هذه نقص كلها نقص. معناها ما عنده قدرة على الحوار، ما عنده قدرة على التوجيه. قد تغلب عليه لكن لمصلحة، قد تشد عليه لكن لمصلحة، لكن لا نريد العنف. بعض الأبناء اليوم ما يجلس مع والده، ولا يحب يروح معاه، ولا يحب يخالطه، ولا يحب يتكلم وياه، لأن الأب صار مثل الشرطي بالطريق، رادار، مثل ساهر. بعض الأبناء ما يحب يجلس مع أبوه لأنه مثل أبوه، مثل ساهر،
يلقط،
يطالع قعدته، قومه، وقفته، وصبه للشاي وسلامه،
وليش
وتحية، وليش تسوي كذا، وليش ما تعمل كذا، وليش ما تفعل. يا أحباب يا إخوان، لابد أن ندرك أن تربيتنا لعيالنا تختلف.
نعم.
تختلف. وبعضنا يفسد الإنسان على أبنائه، يفسد الرجل على أبنائه. أعطيك مثال بسيط. جاك شيخ ناصر وقابلك رجال، ما شاء الله، وين عيالك؟ شكبر العيال اسمه
عبد الله.
عبد الله قال وينك، وين عبد الله عنك وكذا، الله يهدي عيال ذا الأيام، الله العظيم المفشلون. أنت طبيعة الكلام لما تسمع هذا شو يصير في نفسيتك على ولدك؟
كويس.
شوف لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من خبب امرأة على زوجها. من خبب والدا على أولاده، خبب أما على بناتها، خبب أبناء على آبائهم. لما يقول وين عيالك، وينهم في المجلس، وينهم، يا أخي أنت ما تدري سياسة الأب هذا، ما تدري إيش توجيه الأب، ما تدري.
يعني بيقول إيش دخلك أنت؟
ملقوب العربي. نحن أمام بلاء الآن. طيب أنت تربيتك لأبناء غير تربيتك أنت لأبنائك، غير سياستك.
كأنه تحريض الآن.
كأنه تحريض. لذلك أنا أدعو الآباء الفضلاء، أنتم لم تتزوجوا عبثا، ولم تنجبوا عبثا، ولم تكدوا على أبنائكم عبثا، وجهوا البوصلة إلى تعليمهم. التعليم، إذا أردنا أن دولتنا المباركة ترتقي، أردنا مجتمعنا يرتقي، فلنهتم بالتعليم. أنا أقول التعليم ثم التعليم ثم التعليم، لأننا والله بالتربية والتعليم نرتقي. والله إذا أردنا مجتمع أن يرتقي لنهتم بالمعلم هذا. المعلم هذا أقول لنهتم به. ولذلك أنا حقيقة يعني لا أوافق أن يخصم على هذا المعلم ولا ريال واحد، لأن المعلم أرى أنه بحاجة أن يدعم وأن يعطى وأن يطور وأن يرتقى به. والذي يصلح في التعليم يبقى، والذي لا يصلح الباب.
والباب صحيح،
الذي لا يصلح الباب. أما أني أعاقب العاملين عشان هذا، ولذلك فعلا نحتاج إلى حوافز تطور هذا المعلم، تطور الأسرة، تطور الارتقاء. لأن المعلم هذا والمعلمة هم كوادر الأمة، هم هؤلاء اللي بيخرجون لنا العالم والضابط والمهندس والعبقري والمفكر وغيره. وإذا فسد في المدرسة فسد في كل مكان.
علشان كده
أنا ولدي الآن أحطه عندك في المدرسة 6 ساعات، أنا ما أجلس معه 6 ساعات.
صحيح. عشان كذا يقال إذا أردت أن تبني مجتمع فحرص على معلميها.
الله ينور عليك. فلذلك نحتاج إلى أننا فعلا أقول إذا كنا نريد الاستثمار في الأبناء لنستثمر فيهم في التعليم.
وخير التعليم الشيخ تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى وحلق تحفيظ.
الله أكبر. هذه وسيلة تدعيمية إذن الآن مباركة لا نقبل، لأن حتى علميا ثبت الآن كما عملت دراسة على طلاب الأزهر وغيرهم، الصغار الذين تعلموا القرآن وهم صغار كيف استقامت ألسنتهم وكيف قويت حافظتهم. وثبت عندنا في المملكة هنا الآن أن الطلاب الذين اجتازوا قياس والذين تفوقوا وغيرهم هم طلاب الذين درسوا في مدارس تحفيظ القرآن وخريجين المعهد العلمي. بل كثير من الأدباء والشعراء الآن وغيرهم كانوا خريجين المعهد العلمي سابقا. صلحت عندهم اللغة.
صحيح.
صلحت عندهم اللغة، التركيز على اللغة.
العقول كذلك.
وجاءت مدارس تحفيظ القرآن فخرجت لنا من أصلحت ألسنتهم وحافظتهم وعقليتهم وتفكيرهم.
نعم.
إذا معناه هذا المشروع نجح.
صحيح. والخير عندما يقدم لأمثال هؤلاء دعمهم والوقوف معهم يا شيخ.
ولذلك أنا أقول نرجع إلى أن الاستثمار في الأبناء الاستثمار في تعليمهم.
نعم.
كل ما أنفقناها اليوم في تعليم أبنائنا هؤلاء سوف يعود على هذا الوطن ويعود على هذا الدين أيضا كذلك بالخير، وتعود على الأمة بإذن الله أننا أنشأنا أناسا. نعم. ولذلك أنا أسمح لي في هذه اللفتة أقول بكل صراحة نحتاج إلى أن نوجه أبنائنا إلى المهن التقنية، إلى المهن الراقية، إلى المهن المميزة.
نعم.
نبتعد عن المهن البسيطة. نحن نصارع اليوم على مهن بسيطة. وأن يوظف أبناءنا فيها ما عندي مانع. أنا نظري ما عندي مانع، لكن أنا أقول عندنا مهن راقية، لماذا لا نوجه أبناءنا فيها؟ مهن تقنية، مهن علمية، مهن تكنولوجية، مهن إبداعية. نحن أنشأنا الآن معاهد، وأنشأنا كلية تقنية، وأنشأنا لماذا لا نحسن توجيه أبناءنا إلى ذلك الأمر حتى نصنع لنا جيل ويكون عندنا مشروع استثماري في هؤلاء الأبناء؟ تخيل أنت هذا الوطن يعني يكد عليك، دراستنا مجانا، كتبنا مجانا، الحمد لله، بل بعض المدارس الآن تعطي مكافآت، والجامعة بدل ما ندفع فلوس يعطونا مكافأة.
الحمد لله.
ما هو المردود الذي قدمناه؟ ما هي المكافأة التي قدمناها؟ إذن الخلل من وين؟ الخلل من وين؟ نتساءل نحن جميعا. الخلل هل هو من الدكتور في الجامعة هذا، أو من الأستاذ في الثانوي، أو من المعلمة في المتوسطة، أو من المعلمة في الحضانة، أو من وين يا ترى؟ لذلك أنا أقول لو سألنا سؤال وقلنا لك يا شيخ ناصر، من الذي حفظك الفاتحة؟ لربما تحتار ما تعرف، ما تذكر.
ما أتذكر.
لذلك نحن نقول ركزوا على مشاريع التأسيس. ركزوا على مشاريع التأسيس. قاعدين حنا الآن ننشئ مشاريع، ولذلك أقول للأب والأم يعني تركيزا عليهم، مشروعكم في أبنائكم مخلوف بإذن الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية إذا ما أنشأتها أنت لنفسك، ولا أنشأها ولدك لك، وصدقة جارية إذا ما أنشأت صدقة جارية أنت ولا أنشأها لك ولدك، هذه كارثة. علم ينتفع به، إذا ما تركت أنت علم ينتفع به بعد، هذه مشكلة. وولد صالح يدعو لك، فتخيل تركت ولدا صالحا وجعلته صدقة جارية، أي عنده مهارة وعلم ومنفعة، وصار مثل الصدقة الجارية ينفع الناس، فكل ما نفع الناس تحتسب الأجر. أن ولدي هذا عالم، كل ما يفتي وكل ما ينصح وكل ما ينقذ، وكل ما ولدي معلم وكل ما يعلم، ولدي ضابط كل ما ينفع به البلد، ولدي مهندس كل ما ينفع الله به، أنا صدقة جارية ولدي هذا.
يا سلام،
هذا ولدي صدقة جارية لي أنا، وأنا ربيه قاعد أربي مشروع،
ولا محالة سيكون صالح.
الله ينور عليك. لذلك نرجع، أخذنا نقول للأمهات الآن. الأم مدرسة، إذا أعددت أعددت شعبا طيب العرافي. لكن الأم إذا كانت مهملة، الأم ما تعتني، الأم ما ترتقي، الأم تتطور. اليوم صارت الأمهات مع سناب شات، يعني صرنا في حياة زهيدة جدا. إذا كنا نريد أن نرتقي، واسمح لي أقول، أنا لا جيت أعاتب، أنا أعاتب المثقفين، أعاتب الفضلاء كيف يتابعون تفهاء الناس. ما عاتب البسطاء من المجتمع، العتب كله على الناس الفضلاء. لما يدخلون في الانستغرام وفي تويتر وفي سناب شات وفي غيرها ويتابعون بسطاء الناس الذين ينقلون حياتهم اليومية. العجيب ان هذاك في حياته اليومية رقد قعد راح جاء كل شرب غيره، انت اللي قاعد تتابع.
صحيح،
انت اللي قاعد تتابع ذلك الانسان. يعني ما بقي انسان تتابعه الا هذا، ماذا بنى لك؟ بل والله هذا متابعته خسارة لك، وفساد لحياتك، وفساد في تربيتك، وفساد. لذلك ابحث عن الطرف الثاني.
نعم.
ان الذين انت تتعامل معهم اناس يمتلكون نواحي علميه، نواحي مهاريه، نواحي تخصصاتيه، نواحي تستفيد انت منهم. نواحي انت تعينك على استثمار حياتك، تستفيد كل يوم درس في اسرتك، في تربيتك، في علمك، في فتاوى حياتك اليوميه، في اشياء كثيره، لانك تابعت الحكماء والعقلاء. والله جل وعلا يأمرنا، يقول لنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم يقول لك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا تطع من أغفلنا قلبه، لا تظن هذا مشهور وتتابعه، لا تظن أن هذا والله معروف وتتابعه، لا تظن هذا، والله هذا لا يزيدك إلا غيا، ولا يزيدك إلا فسادا، ولا يزيدك إلا هلاكا. لأنه يأمرك الله، يحذرك الله جل وعلا، يقول لك هذا الشخص لا تتابعه. هذا الشخص الآن هل أنت تتشرف بمجلسه؟ بل أنا سألت بعض الناس، قلت تتمنى ولدك مثل هذا؟ قال لا. قلت إذن لماذا أن تتابع هذا؟ تتمنى ولدك يكون مثل هذا الإنسان؟ حساب مليء بالأغاني، مليء بالمجون، مليء بالرقص، مليء بالمخالفات الشرعية، مليء بالنساء، مليء بالاختلاط، مليء يعني التبرج، مليء بالسفور، مليء بالبذاءة، مليء بغيره. ماذا عرفك عليه هذا؟ أنت الآن محافظ ما شاء الله عليك، وعي صف أول، واستغفر الله، وتعتني بنفسك عناية كبيرة، ولا قاعد شخص ها يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تصحب إلا مؤمن، لا تصحب إلا مؤمن. اليوم الصحبة مو بشرط أن أنا أرافقك يا شيخ ناصر بالرياض وكل مكان وأجلس وياك، اليوم أرافقك أني أتابعك
والله صحيح،
وكأني جالس معك بمجلس.
صحيح.
لا تصحب إلا مؤمن
يرفع أسفل.
ولا يجلس ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن لا تصاحب اليوم في قنوات التواصل ولا في الانستغرام ولا في سناب شات ولا في الفيسبوك ولا غيره إلا إنسان مؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن محسوب أنت الآن، هذا مشروع استثماري، بتجي يوم من الأيام تنهى ولدك وتقول يا ولدي انتبه تطالع الجوال، انتبه يا ولدي خدعك بالجوال. ثم الآن قاعدين حنا نأخذ يعني جريرة الخيانة الزوجية. صحيح. الفساد التربوي، الفواحش، المحرمات، من وين أتتنا هذه كلها؟ من خطورة هذا المشروع. صحيح.
وأحيانا ما يصلح الأب في سنوات ربما يهدمه متابعة شخص في صفحة التواصل الاجتماعي.
أحسنت.
طيب باقي ثلاث دقائق وأنا حريص الشيخ أن نختم بكلمات مباركات موفقات لكل من يشاهدنا الآن لهذه الجمعية الراعية، جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم، وهي من المحاضن الآمنة اللي ننصح الآباء والأمهات أنهم دائما يوجهون أبنائهم لكي يستثمرون خير استثمار في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما هي كلمتك لكل من يشاهدنا الآن لوقف ذريته؟
النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث ذكرته، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكيف لو جمعت أنت ها تعليم القرآن ها سبحان الله وكفالة معلمي القرآن والعناية بأهل القرآن ثم والعناية قبل ذلك كله بالقرآن.
يا سلام.
فكيف إذا كان مشروعك دعما لهذا؟ خيركم أفضلكم وأكرمكم وأعزكم ونلتم المراتب العلية بهذا كله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت قد تكون الآن لا تستطيع التعليم ها، ولا تستطيع أنك تكون من أهل القرآن، ما تقدر تحفظه، لكنك تستطيع أنك تتبرع وتدعم هذه الجمعية. وإذا كان هذا وقف ذرية ها، وقف الذرية الآن، فكيف هذا الوقف المبارك تشارك بأسهم بسيطة تعينك أن يسجل اسمك في هذا المشروع المبارك بإذن الله عز وجل. عندما تجد أسهم الخير، هذه الأسهم، تخيل أنت تصل إلى مستوى الآن يعني مستوى راقي.
هذا أحد المتسابقين داخل خطر. روعنا يا شيخ.
تخيل يعني بعد عمر طويل تطلع كشف حساب من شو يسمونه هذا، شو اسمه حق الأسهم، شو اسمه
وين فيه ضيعت أنا وياك خرجنا
بعد البورصة. نعم.
إيه؟
وتجد أن ما شاء الله ترى عندك أسهم 100 سهم في سابق.
إيه؟
وعندك 100 سهم في الراجحي، وعندك 2000 سهم في كذا. تخيل إيش فرحتك وأنت نسيتها. فكيف إذا كان في جنة عرضها السماوات والأرض ويقال لك أمام البارئ اقرأ كتابك، فإذا بك تقرأ كتابك فتقول يا ربي لك الحمد، ما شاء الله عندي أسهم في جمعية كذا، وعندي أسهم في وقف كذا، وعندي أسهم في المكان الفلاني، وعندي يا الله يا الله من فضلك، والله إني تصدقت وكنت في غنى وثم افتقرت ولا أذكر ونسيت، يا ربي أنا ضغطت الزر وتبرعت بمئة سهم، ويا ربي يا الله لك الحمد. سجل اسمك في الملأ الأعلى، سجل اسمك في الملأ الأعلى، وذهبت المعاملة عند ملك الملوك سبحانه وتعالى، ودخلت في إرشيف اسمه كتاب، يعني كتاب عظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب مبارك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. تدرك أن هذا الأمر فرحة، ووضع الكتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا، وإذا بك تجد صدقة جارية أنت أنشأتها أو أعنت عليها. يا الله من فضلك لو أنا ولا أنت الآن يجي ولدنا ولدي ولا ولدك يقول لك يبا ترى أنا بنيت لك بير، إيش شعورك؟ فكيف إذا كنت أنشأت أنت هذه المشاريع وجعلتها لأولادك وبذلتها لأولادك وأنفقت لأولادك، وبعد ذلك عمر طويل ترى أنك قدمت هؤلاء الأولاد صدقة جارية، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما أجمل والله أنك تجد بركة الصدقة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لنا، دينار سبق 1000 دينار وسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر رجل تصدق بصدقة قال فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه. بركتها وين وصل؟ أمرها وين وصل؟ نتاجها وين وصل؟ فكيف لو جيت خدت الوصل وقلت حق عيالك يا عيالي الله يجزاكم خير ويوفقكم ويبارك فيكم، ترى جمعية سمو هذه اللي في القنفذة ترى يا عيالي تبرعت لاشياء أم العيال بسهمين، وانت يا محمد سهمين، وانت يا ابراهيم سهمين، وانت يا ولدي فلان سهمين. يا اخي والله ايش شعور عيالك وهم يرونك تبرعت
لهذا الوقف اللي شوف على الصوره يا شيخ؟ هذا ارض تراثيه الان،
ما شاء الله تبارك الله،
عماره كبيره وبرج سيكون 8 ادوار تقريبا. هنيئا لمن شارك
ما شاء الله
ولمن بادر لمثل هذا الوقت. احنا الان شوف ارض تراثيه ان شاء الله انه يبنى.
اذا هذه مساهمه الان مطلوب منك ان تقدم لها اليسير، تقدم لها اليسير. فكيف إذا كنت سبحان الله صنعت، وكيف لو تصدقت عن والديك؟
يا سلام.
وكيف لو تصدقت، يعني سبحان الله كم لها من الأجر، كم لها من الثواب، كم لها من الخير.
طيب بارك الله فيك شيخنا وشكر الله لك، الوقت انتهى، دخل علينا أذان العشاء. شكرا للدكتور إبراهيم بوكشيت، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا لطيب متابعتكم. والله الله في وقف ذريتي نبيه يتغطى، كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته، بالريال ولا بالألف ولا بمئة ريال، نبيه يتغطى هذا الوقف المبارك التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة. شاركوا، أسأل الله أن يعطيكم وأن يخلف عليكم خيرا. وتذكروا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. فيا من عنده مريض أو هو مريض يشارك، وبإذن الله سيشفى مريضه. شكرا لكم ولطيب متابعتكم. غدا إن شاء الله لقاءنا مع الشيخ محمد الصبحي القادم لنا من مكة. إلى ذلك من حين أترككم في حفظ الله ورعاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلت لنا يا فرصة واللي ما يلحقها خاسرة، والربح اللي كسب فيها وما هدي الدنيا فرصة لا تضيعها بنيتك، هذه بداية واللي يغنمها متاب، هذه بداية واللي يغنمها متاب.